الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب اختيار الفطر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن. باب اختيار الفطر. باب اختيار الفطر. حدثنا أبو وليد الطيالسي، حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن، يعني ابن سعيد بن
سعيد
ابن سعد، أحسن الله إليك، ابن سعد بن زرارة، عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه والزحام عليه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف في بيان الأدلة التي استدل بها من اختار الفطر في السفر على الصيام. ذكر في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه، في لفظ رأى رجلا قد ضلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، وهو حديث صحيح. احتج به من قال من أهل العلم إن الفطر أفضل، بل احتج به من يوجب الفطر في السفر، احتجوا بهذا الحديث وقالوا إن الفطر كما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر الرسول من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المقيم رحمه الله في هذا، وساق أدلتهم، وهذا من أدلتهم. وقال إن احتجوا أيضا بحديث دحية بن خليفة الكلبي أنه لما سافر من قريته في رمضان، وذلك 3 ليال، أفطر فأفطر معه الناس. قال: واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول رخصة الفطر في حديث النسائي من حديث جابر: ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وقال أيضا: احتجوا أيضا بقول صلى الله عليه وسلم: الذين صاموا أولئك العصاة. واحتجوا أيضا بقول عبد الرحمن العوف: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. واحتجوا أيضا بأن الله تعالى أمر المسافر بالعدة من أيام أخر، قالوا: فهي فرضه الذي أمر به فلا يجوز غيره. هذه أدلة من قال بأن الفطر في السفر واجب، وكذلك ما قال الفطر في السفر أفضل. ولكن الجمهور أجابوا بأن هذا الحديث فيه أن هذا الرجل شق عليه الصوم، وإذا شق عليه الصوم في السفر فإنه لا شك أن الفطر أفضل، والصوم في حقه مكروه. وقالوا إن معنى نقول: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الكامل الصيام في السفر، ليس من البر الكامل الصيام في السفر. والحديث فيه دليل على كراهة الصوم في السفر لمن كان يشق عليه الصوم، وكذا من أعرض عن قبول الرخصة، من أعرض عن قبول الرخصة فإنه يكره في حقه الصوم، أما من لم يشق عليه فلا يكره، بل هو جائز من غير كراهة. واختلف العلماء في الأفضل منهما، فقال طائفة: الصوم أفضل لأنه أسرى في براءة الذمة، ولأنه أنشط له إذا كان يصوم مع الناس، ولئلا يكون عليه دينا. وقال آخر: الفطر أفضل لأنه فيه أخذ بالرخصة. وقال آخرهما: على حد سواء. وعلى كل حال محل نظر لأهل العلم في هذا. وأجاب العلماء كما ذكر عن أدلة الموجبين للفطر اللي سبق ذكر ابن القيم، أجابوا عنها كلها. قالوا مثلا في هذا الحديث هذا: إنما هو في من يشق عليه الصوم. وقالوا أيضا لأنه إن هذه الأدلة لا تدل على تحريم الصوم في السفر على الإطلاق. وقد أخبر أبو سعيد الخدري أنه صام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في السفر، قال وما قول ليس من البر الصوم في السفر، هذا خرج على شخص معين رآه الرسول، رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه وجهده الصوم، فقال هذا القول، يعني ليس من البر أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ، وقد فسح الله له في الفطر. وقال ليس من البر، ليس من البر الكامل، أي ليس هو أبر البر. وأما قوله أن الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد به واقعة معينة وهي غزاة الفتح، لأنه صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فكان فطره آخر أمر به، لا أنه حرم الصوم. ونظير هذا قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء، ترك الوضوء مما مسته النار، إنما هذا في واقعة معينة وهي لطعام، وهي الطعام، فأكل منه ثم توضأ وقام إلى الصلاة. وأما قصة دحية الكلب فإنه إنما أنكر فيها على من صام رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه لا يسوغ الفطر، ولا ريب أن مثل هذا قد ارتكب منكرا وعاصب بصومه. قال وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، فهذا يدل على أن قبول المكلف رخصة الله واجب، وهذا حق، فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها ولم يرها رخصة، وهذا عدوان منه ومعصية، ولكن إذا قبلها فإن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، فذلك في واقع معينة أراد منهم الفطر فخالفه بعضهم فقال هذا القول. وأما احتجاجهم بالآية فعدة من أيام أخر، وأن الله أمر المسافر بعدة من أيام أخر، فهي فرضه الذي لا يجوز غيره، استدلال باطل، فإن الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الخلق بمعناها والمراد منها قد صام بعد نزولها بأعوام في السفر، ومحال أن يكون المراد منها ما ذكره هؤلاء المجيبون. وبالجملة فإن هذا الذي أنزلت عليه عليه الصلاة والسلام هذه الآية فعله يبين المراد منها. على كل حال هذا هذه يعني أدلة الموجبين للفطر، والجواب عنها من الجمهور. والصواب في هذه المسألة أن المسافر مخير بين الفطر وبين الصيام سواء كان في رمضان أو في غيره، والفطر أفضل إن لم يشق عليه، أو الفطر أفضل أو الصيام أفضل على قول أهل العلم، يقول بأنه الفطر أفضل، الصيام أفضل لأنه يسرع في براءة الذمة وأعون له إذا خرج مع الناس، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار والصحابة قول حسن. ومن قال إن الفطر أخذ بالرخصة فقوله حسن. أما إذا شق عليه الصوم فإنه يكره في حق الصيام كما في هذا الحديث، فإنه في رجل شق عليه الصوم ففي هذه الحالة يكره في حق الصوم لئلا يشق على نفسه. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو هلال الراسبي، حدثنا ابن سوادة القشيري عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير، قال أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا، فقلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصلاة،
قال اجلس أحدثك
عن الصلاة والصيام،
وعن الصيام.
أحسن الله إليك. وعن الصيام، إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن السفر وعن
المسافر، والصوم عن المسافر.
أحسن الله إليك. والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى. والله 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 لقد قالهما جميعا أو أحدهما، قال: فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا حديث أنس بن مالك الكعبي، وغير حديث أنس بن مالك في هناك منه أنس بن مالك عدد من الصحابة. وش قال تخريج الحديث عندك؟
قال أحسن الله إليك، الحديث هذا حديث حسن، وهذا إسناد وهم فيه أبو هلال الراسبي وهو محمد بن سليم، فأسقط من إسناده سوادة بن حنظل القشيري.
وهم فيه إسناده.
نعم، أحسن الله إليك. وهذا إسناد وهم فيه أبو هلال الراسبي وهو محمد بن سليم، فأسقط من إسناده سوادة بن حنظلة القشيري، وخالفه وهب بن خالد الثقة، فرواه عن عبد الله بن سوادة عن أبيه عن أنس بن مالك الكعبي، وأبو هلال الراسبي ضعيف، وسوادة بن حنظلة صدوق حسن الحديث، وأبو هلال الراسبي ضعيف، وسوادة بن حنظلة صدوق حسن الحديث. وكنا قد عددنا رواية ابن وهيب متابعة لرواية أبي هلال في المسند وابن ماجه، فيستدرك من هنا.
كيف يقول حسن وأبو هلال ضعيف؟
لأن أحسن الله إليك يقول: وقد أعددنا رواية وهيب متابعة لرواية أبي هلال في المسند وابن ماجه، فيستدرك من هنا. هذا أحسن الله إليك عبد القائد شعيب الأرناؤوط، أحسن الله إليك.
يعني يكون أبو هلال يكون ضعيف، يكون بالمتابعة، يكون حسن
بالمتابعة، أحسن الله إليك.
نعم، تعال في الوسط عند المكبر هنا.
ذكر هنا أحسن الله، وأخرجه ابن ماجه مختصرا والترمذي من طريق هلال الراسبي به، وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق وهيب بن خالد بن عبد الله ابن سوادة عن أبيه عن أنس بن مالك، وهذا إسناد حسن، وهو في مسند أحمد.
نعم، إشكال عندك؟
قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال: قلت: إسناده حسن صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك غير هذا الحديث، يقصد الكعبي.
نعم،
وصححه ابن خزيمة. قال الشيخ الألباني: إسناده حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو هلال الراسبي، حدثنا ابن سوادة القشيري عن أنس بن مالك. قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، رجال مسلم غير أبي هلال الراسبي، واسمه محمد بن هلال، وهو مختلف فيه، وقد قال فيه الحافظ: صدوق فيه لين، وقد خولف في إسناده كما يأتي. والحديث أخرجه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد والبيهقي من طرق عن أبي هلال به. وقال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. قلت: وقد خالفه في إسناده وهيب، فقال: حدثنا عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه أن أنس بن مالك رجل منهم، قال فذكره.
وقد خالفه
في إسناده وهيب، فقال: حدثنا عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه أن أنس بن مالك رجل
منهم، زاد عن أبيه.
نعم، عن أبيه.
وخالفه في أون وفي خالفه، قل هذا عند من خالفه؟
خالفه في إسناده وهيب.
إيه المخالفة وين فيه؟
في الإسناد.
طيب، هنا ما ذكر البخاري، ذكر أنه البخاري، قال الله
لا، قال هنا رواه البيهقي
في الأول، في البخاري أخرجه البخاري عندك.
مش البخاري.
أنت قرأت كنت أخرجه البخاري. نعم سند آخر.
سند آخر.
نعم. على كل حال الحديث حسن ولا شك الحديث حسن الآن. وأنس بن مالك هذا الكعبي. وحديث حسن لا بأس بسنده فهو صالح للاحتجاج به. وهو دليل على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو الولد فحكمهما حكم مريض، لأنه قال وعن المرضع والحبلى، دليل على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على الولد فحكمهما حكم مريض تقضيان وليس عليهما إطعام. هذا هو الصواب. الحامل والمرضع إذا خافت على الحامل خافت على نفسها والمرضع خافت على نفسها تقضي وليس عليها إطعام لأنها بمثابة المريض. أما إذا خافت على الولد أو على نفسها وعلى الولد فإنها تطعم مع القضاء. وقال آخر من العلم أنها تقضي الحامل دون تكفير والمرضع تقضي وتكفر، فرقوا بينهما. قالوا أن الحامل أن تقضي ولا تكفر الحامل، والمرضع تقضي وتكفر. هذا تفريق لبعض أهل العلم. والأقرب مثل ما سبق أن المرضع يفرق بينما إذا كان الخوف على النفس أو على الولد. إن كان الخوف على النفس فهي بمثابة المريض ليس عليه إلا القضاء، وإن كان الخوف على الولد أو على النفس أو على الولد فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. هذا هو أعدل الأقوال. نعم هذا هو أعدل الأقوال في هذا.
أن الحامل إذا خافت على الولد،
إذا خافت على نفسها الحامل والمرضع، لكن خافت على النفس فهي بمثابة المريض ليس عليها إلا القضاء، وإن خافت على الولد فقط أو عليها وعلى الولد فإنها تقضي تطعم مع القضاء. تقضي القضاء لا بد منه وكل منه.
لكن الحكمة في ذلك
حسابه لأنها خرج عن النفس، لأنها ما هم من أجل نفسها الآن، صار الخوف ما هم من أجل نفسها حتى تكون مثابة المريض. وهذا واضح. نعم تطعم مع القضاء مسكين لكل يوم مسكين مع القضاء. نعم نعم كذلك تطعم. ذكر الشارح قال في هذا المثل قال الحامل والمرضع تفطران ابقاء على الولد ثم يقضيان ويطعمان من اجل ان افطرهما كان من اجل غير انفسهما. وممن اوجب على الحامل والمرضع مع القضاء الاطعام مجاهد والشعبي واحمد بن حنبل. وقال مالك الحبلى تقضي ولا تكفر لانها بمنزله المريض، والمرضع تقضي وتكفر. هذا التفريق المالك. قال مالك تقضي ولا تكفر الحبلى، والمرضع تقضي وتكفر. قال حسن وعطاء يقضيان ولا يطعمان كالمريض، وهذا قول الأوزاع والثوري وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وقوله في حديث أن الله وضع الشطر يعني رفع نصف الصلاة الرباعية ابتداء على المسافر الظهر، المسافر يصليها ركعتين. هذا معنى قوله إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة. والصوم بالنصف يعطف على شطر الصلاة. قوله فتلهفت نفسي، تلهفت نفسي يعني تأسفت أن لا أكون أكلت، يعني على صدق أكلي من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم كأنها غارت عليهم يعني قبل أن يسلموا ظاهره. يعني وكانوا أسلموا كانوا تغارت عليهم الخيل لأنهم ما أسلموا ثم أسلم هو وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صححه بهذا الاسناد الاخير الذي فيه وهي
ايه على كل حال ما دام له متابع في الحد الطرق لا اشكال. نعم.
احسن الله اليك. باب من اختار الصيام. حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبيد بن عبد العزيز حدثني اسماعيل بن عبيد الله حدثتني ام الدرداء عن ابي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى ان احدنا ليضع يده على راسه او كفه على راسه من شده الحر ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه.
اللهم صل. نعم. هذا الباب في من اختار الصيام ذكر فيه حديث ابي الدرداء قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد حتى ان احدنا لا يضع يده على راسه او كفه على راسه من شده الحر ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. والحديث الصحيح اخرجه الشيخان بن ماجه وهو دليل على جواز الصيام في السفر وانه لا حرج فيه سواء كان في رمضان او في غيره. وفيه الرد على من قال انه لا يصح الصيام في السفر هذا من الذي يرد بها على من انكر الصيام في السفر هذا في شده الحر الشديد والنبي هو عبد الله بن رواحه وبقيه الصحابه افطروا فدل على التوسعه لا باس لا باس في الصيام والافطار والحمد لله. هذه ام الدرداء الصغرى واسمها هجيمه تابعيه وفيها الكبرى في ام الدرداء الكبرى تسمى خيرها الصحابيه والصغرى اسمها هجيمه التابعيه. اذن ابو الدرداء تزوج امراتين كل منهما تسمى ام الدرداء. ام الدرداء الصغرى اسمها هجيمه وهي تابعيه ام الدرداء الكبرى اسمها خيره او خيره الصحابيه. ذكر مسلم زاد مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز هذا في شهر رمضان في شهر رمضان هذا أيضا فيه الرد على من قال بأنه لا يصح الصيام في السفر في شهر رمضان. قال زاد مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز هذا في شهر رمضان وليس ذلك في غزوة الفتح لأن عبد الله بن رواحة المذكور في هذا الحديث لو كان صائما استشهد بالمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف ولا في غزوة بدر لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم. إذا فتعي أن تكون لا في بدر ولا في غزوة الفتح. قولوا ما فينا صائم إلى رسول الله وعبد الله الراحة هذا ما يؤيد أن السفر لم يكن في غزوة الفتح لأن الذين استمروا على الصيام من الصحابة كانوا جماعة جماعة وقالوا لك الوصاة. وفي هذا أنه ابن رواحة وحده ما فيه إلا ابن رواحة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال القسطلاني. نعم.
حسن الله إليك. حدثنا حامد بن يحيى حدثنا هشام بن القاسم حاء وحدث
هشام ولا هاشم؟ هشام عندك ولا هاشم؟
هاشم عندي.
نعم.
حسن الله إليك.
أخبرنا هاشم
حدثنا هاشم بن القاسم حاء وحدثنا عقبة بن مكرم
مكرم
أحسن الله إليك بن مكرم حدثنا أبو قتيبة المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي حدثني حبيب
بن قال حدثني حبيب
ما عندي ساقط
ساقط قال
قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان
حتى لو حذفت تقرأ المحدثين يحذفون الاختصار وتقرأ قال
أحسن الله إليك
من كل سنة قال
أحسن الله إليك
تحذف تخفيفا تخفيفا وتقرأ في الأفضل. نعم
أحسن الله إليك. قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع إلى شبع فليصبر أحسن الله إليك إلى شبع
إلى شبع
إلى شبع شبع
شبع
إلى شبع إلى شبع فليصوم رمضان حيث أدركه.
نعم، كلام على التخريج عندك.
وهو الأزدي اليحمدي، وضعفه ابن عبد الصمد، هاشم بن القاسم هو أبو النضر الليثي، وعقبة بن مكرم وابن مكرم هو العمي، وأبو قتيبة هو سلم بن قتيبة الشعيري، وأخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، وابن الأثير في أسد الغابة من طريق المصنف بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد في مسنده من طريقه المزي في ترجمة حبيب بن عبد الله الأزدي من تهذيب الكمال، وابن الأثير من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، وأخرجه العقيلي في الضعفاء والبيهقي في الكبرى، وابن الجوزي في العلل المتناهية، والمزي في ترجمة عبد الصمد بن حبيب من تهذيب الكمال من طريق مسلم بن إبراهيم عن عبد الصمد بن حبيب به، وقد سقط في مطبوع العقيلي اسم حبيب بن عبد الله من الإسناد، وتحرف فيه قوله فليصم أو إلى فليقم، وانظر ما بعده، والحمولة كل ما يركب عليه من إبل أو حمار أو غيرهما، وفي القرآن قوله جل وعلا ومن الأنعام حمولة وفرشا.
كل إيش والحمولة؟ كل
ما يركب من إبل أو حمار أو غيرهما.
نعم، من الدواب.
نعم، أحسن الله. نعم.
وكذلك اختراعات الحديث الآن. نعم، وش البان إشكالات الحديث؟
قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال وفي رواية من أدركه رمضان في السفر، قال قلت وهذا إسناد ضعيف، حبيب بن عبد الله مجهول كما قال الذهبي والعسقلاني.
نعم.
والأزدي مختلف فيه، وقال العقيلي في الضعفاء لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به.
حبيب بن عبد الله إيش؟ حبيب بن عبد الله مجهول.
الأزدي
حبيب بن عبد الله
مجهول. أيوه.
نعم.
قال مجهول.
إيه. وحبيب بن عبد الله الأزدي عندنا سنين الآن.
نعم.
الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبد الله، أيهم المجهول؟
حبيب بن عبد الله الأزدي.
كلاهما حبيب بن عبد الله. إيش عندك كلام؟
قال حبيب بن عبد الله مجهول، ما لم يذكر الأزدي.
نعم. طيب عندك الآن في أخبارنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال إيش؟ قال حدثني
حبيب بن عبد الله الأزدي.
ها؟
ابن حبيب بن عبد الله الأزدي
كذا عندك؟ حبيب قال أخبارنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبد الله. طيب حبيب بن عبد الله هذا المجهول الأخير؟
الأخير حبيب عبد الله ثم ذكر الأزدي.
ها؟ مجهول. والأزدي
مختلف فيه هكذا قال.
مختلف في إيش؟ في أي شيء؟
قال في المتابعة.
ها؟
أظن في الزيادة يقصد.
طيب خل نكمل. ها؟ بعدين؟
قال والأزدي مختلف فيه، وقال العقيلي في الضعفاء لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئا. قال ابن حزم حديث ساقط، وضعفه الحافظ ابن عبد الهادي.
بس
قال قلت وهذا إسناد ضعيف، ذكر إسنادا آخر، حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا هاشم بن القاسم حاء، وحدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا أبو قتيبة المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي، حدثنا نصر بن المهاجر، حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث، حدثنا عبد الصمد بن حبيب، حدثني أبي بالرواية الأخرى. قال قلت وهذا إسناد ضعيف لما ذكرته آنفا، وهو خلاصة ما أوردته في سلسلة الحديث الضعيفة برقم 985. اللهم إلا قول ابن حزم فقد فاتني أن أذكره هناك، وقد أورد الحديث في المحلى وقد أورد الحديث في المحل. في السلسلة الحديث الضعيفة ذكر
طيب
نفس الكلام
تقريبا. طيب اشكال عندك لازم تجيب كبرات المكتب. أصفر إيش قال المنذري؟ إيش
قال المنذري في إسناده عبد الصمد بن حبيب الأزدي القودي البصري كذا
بالقاف ولا بالهمزة؟ الأودي ولا
أو الأودي ما أنا متأكد.
ها العودي
بالعين. العودي ها العودي البصري
المصري
لا عندي البصري نعم عندي البصري متأكد
البصري بالباء
اي نعم. قال ابن بس ما نسبها قال ابن ليس به بأس. وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه وليس بالمتروك. وقال يحول من كتاب الضعفاء.
وقال إيش؟ وقال عشان إيش؟
أول كلام في شيخنا قال قال ابن بس ظهر سقط ابن من ما أدري.
قال أول إيش؟ أول ما قال
ابن ليس به بأس.
قال أول قال قوله
أول قوله عبد الصمد بن حبيب الأزدي القودي أو العودي
العودي عندي
العودي
عندي في العودي نعم
البصري
نص نعم.
قال ابن ليس به بأس
يعني هذه نسخة العون اللي معك ولا شيء
هذه الدعاس
الدعاس
اين
شو يقول؟
قال ابن ايش ابن معين ظهر معين ساقط عندي من النسخة
لا في نسخة العون موجودة. يقول قال منذري في سادة عبد الصمد أيوة. حبيب الأزدي العوذي المصري قال ابن معين ليس به بأس
ليس به بأس.
قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه وليس بالمتروك. قال يحيى من كبار الضعفاء. قال البخاري لين الحديث ضعفه أحمد. وقال البخاري أيضا عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب الحديث ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئا
يعني.
قال أبو حاتم الرازي لين الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وذكره أبو جعفر العقيلي ذكر له أبو جعفر العقيلي هذا الحديث وقال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به يعني صاحب العون استوفى يعني
هي نفسها ناقل ظاهر من عند
صاحب. على كل حال الحديث ضعيف لا يعول عليه. والحديث استدل به من استدل به من عمل به على أن من سافر في رمضان وكانت له دابة تؤويه إلى شبع لأن كان يقدر على الشبع ولم يلحقه في سفره مشقة ولا عناء فإنه يجب عليه أن يصوم في سفره ولا يفطر. استدل بهذا الحديث من قال أما إن من سافر في رمضان وكانت له دابة تؤويه إلى شبع بأن كان يقدر على الشبع ولم يلحقه في سفره مشقة ولا عناء فإنه يجب عليه أن يصوم في سفره ولا يفطر. لكن الحديث ضعيف السند حديث ضعيف السند منكر المثل شاذ. الحديث في علة في السند وعلة في المثل. أما العلة في السند فهو ضعيف السند كما سبق منكر المتن ضعيف السند في كما ذكر الشراح عبد الصمد حبيب الأزدي وحبيب عبد الله مجهول. وأما ضعف السند قل له لأن في سند عبد الصمد بن حبيب الأزدي العوذي المصري كما سبق ضعفه أحمد والبخاري وأبو جعفر العقيلي. وأما نكارة المتن فلأن الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز الفطر للمسافر في رمضان. حتى ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الفطر أفضل. والحديث أيضا مخالف لظاهر الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعلى هذا لا يعول على مثل هذا الحديث. نعم الحديث اللي بعده كذلك مثل أقرأ الحديث اللي بعده.
سأل الله إليك. حدثنا نصر بن المهاجر حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سلمة بن المحبق
سلمة أحسن الله إليك سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه رمضان في السفر فذكر معناه.
نعم
باب متى
يفطر يعني أنه من كان له شبع قالوا إلى شبع يعني ما أشبعك، أي يقدر على الشبع ولم يحقه في سفر العناء ومشقة فإنه يجب على الفطر. وهذا إشكال عن سند الحديث هذا عندك. نعم
أخرجه أبو طيب بكر
في عبد الصمد، في عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله.
نعم أحسن الله إليك. قال أخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن من طريق المصنف بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد في مسنده والبيهقي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث بهذا الإسناد، وانظر ما قبله.
عبد الصمد بن حبيب هذا هو الموجود في الحديث بن عبد الله الأزدي، هذا في الكلام وغيره
لين الحديث قال
حديث عبد الصمد بن عبد الوارث في كلام.
نعم ابن حزم قال فيه في المحلى
ايش قال،
نقله عنه شيخ الألباني وقال قال حديث ساقط لأن رواية عبد الصمد بن حبيب وهو بصري لين الحديث عن سنان بن سلمة بن المحبق وهو مجهول.
نعم وكم سابق طيب لا يعول عليه العمدة على الحديث الصحيح. نعم
سأل الله إليك. باب متى يفطر المسافر إذا خرج.
بركة سم
يعود إلى الدابة أو إلى صاحب الدابة صار إليك تأوي إلى شبع، من كان له حمولة تأوي إلى شبع، الضمير يعود هنا له ولا لها صار إليك
له
له صار إليك
له ولها أيضا الدابة إذا كانت مقاطعة كذلك، يعني إذا كان يستطيع يعود شبع وكذلك دابته تستطيع ترى، أما إذا كان في مكان في جد كذلك في هذا عليها يسرع السير في الجد. لكن الظاهر ما كان يأوي الظاهر الضمير يعود إليه هو، من كانت له حمولة تأوي يعني هي إلى شبع يشمل الأمرين كلاهما هذا فهنا. ولا يستطيع السفر بدون دابته، وكذلك أيضا إذا كان هو أيضا ليس عنده ما يشبعه نفس الشيء لا بد من الأمرين. إيه ما حال صح هذا نعم، وهو أيضا كذلك إذا كان ما عنده شيء ما يأوي إلى الشبع يعني خلاص يصوم يعني. ها يعني ما أشبع بقدر الشبع، يعني معنى الحديث من كان له حمولة يأوي إلى شبع فليصوم رمضان، ومفهومه أنه إذا كان ليس له حمولة أنه يصوم لأنه ما عنده شيء يأكل. يعني من كان ليس عليه مشقة في سفره ولا عناء هنا عليه الصوم، وإن كان عليه مشقة جهد في نفسه ودابته فليفطر. نعم لكن الحديث كله من الحديث ضعيف سب.